ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعين الأعزاء، المجالس والمنتديات الثقافية ظاهرة حضارية عرفتها بغداد منذ القدم. السنوات الماضية شهدت العديد من المجالس الثقافية التي لعبت دورا كبيرا في تحريك الأجواء الثقافية رغم تردي الأوضاع الأمنية. اليوم نزور المجلس الثقافي في نادي العلوية لنستمع إلى جانبا من المحاضرة التي ألقاها الباحث علي حسين حول الجذور التاريخية لمناطق وأحياء بغداد القديمة. تقرير عادل محمود.
المنابر الثقافية في بغداد ظاهرة تزداد يوما بعد يوم مع زيادة استقرار الأوضاع العامة، وهي غالبا ما تكون منابر متنوعة المواضيع، غير أن أحدها وهو المجلس الثقافي في نادي العلوية تميز بأنه اتخذ من مدينة بغداد بماضيها وتراثها وتفاصيلها موضوعا شبه وحيد له، الأمر الذي يعكس حبا كاملا وشغفا بهذه المدينة، كما عبر عن ذلك الدكتور كاظم المقدادي مدير المجلس وهو يقدم المحاضرة الأخيرة التي حاضر فيها الباحث علي حسين.
محاضرتنا اليوم عن بغداد. طبعا أنا يسألوني ليش يجيبوا لي بعض المحاضرات اللي شوية بعيدة بها سياسة، واحد جاب لي عن ثورة 20 وقال احنا نريد هسه بغداد، هاي قلت اللي شبعت من الموت نريد نرجع قيمتها حتى يحس العراقي المواطن العراقي. احنا المثقفين نحس، لأن بغداد مو فقط ماضينا ولا حاضر ولا حتى فقط مستقبلنا، وإن بغداد هي متشربة بينا، يعني هي لحظاتنا المستمرة بداخلنا ومتأججة بداخلنا.
أما المحاضر علي حسين فتجول في جذور وبدايات المناطق المختلفة في بغداد منقبا عن أصل أسمائها وتكوينها مبتدئا بمنطقة الرصافة.
الرصافة هي قضاء وتقع في الجانب الشرقي من بغداد، والحقيقة هي الرصافة ما أجفت سند يعني مثبت في تسميتها. ياقوت الحاموي بالذات وهو في معجم البلدان يقول الرصافة بضم الراء، هل هي من الرصف الشيء بالشيء أو ما أدري اشتقاقه، يعني هو نفسه يقول فلا أدري ما اشتقاقه.
غير أن الجانب الآخر من نهر دجلة وهو الكرخ يبدو أنه أكثر إيغالا في القدم، وتوجد روايات مختلفة عن أصله.
أخواني الكرخ عميقة ومغلة في الزمن، جت مؤشرات من أن الكرخ كانت قبل المنصور وقبل العباسيين، كانت قرية سوناية الآرمية سميت بالعتيقة. ليش؟ لأنه لقدمها عن مدينة المنصور، واتصلت من الجنوب بموضع الديارات النصرانية الغربية مثل دير كيلكتشو. هاي وين استقرت الآن؟ المشادة، محلة المشادة اللي قريبة من مقبرة معروف الكرخ. فإذا نجد موغلة بالزمن، نجي إلى مؤرخ آخر وهو مؤرخ فارسي اللي اسمه حمد الله المستوفي، يشير على أنه الكرخ يقول أسسها الملك الساساني سابور الثاني، وهذا حصل في سنة 300 إلى 379 ميلادي.
وعرج الباحث على مناطق مختلفة من بغداد مثل الكرادة والكاظمية والأعظمية، والأخيرة اشتقت اسمها من مرقد الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، وإن كانت جذورها الأقدم من ذلك غير مؤكدة.
فبتوفى أبو حنيفة 667، دفن في هذه المقبرة وبني القبة والجامع والهذا، بدت اسم الأعظمية أن المحلات القريبة حول هذا المرقد سميت بهذه المحلات الأعظمية. يجي الشيخ هاشم الأعظمي يقول لا، كانت هاي بالأصل مقبرة للمجوس وتسمى الحضرية، ويقول لما توفي أبو حنيفة عام 667 وتوفيت الخيزران 789 بعده، ودفنت الياقوتة بنت المهدي ونسبت المقبرة للخيزران لأنها زوجة خليفة وأم لخليفتين.
المحاضرة شهدت تعقيبات ومداخلات مختلفة تناولت الإضافة أو التصحيح لما أورده المحاضر، كمداخلة الباحث القانوني طارق حرب.
بالنسبة للكرخ كما تفضل، الكرخ من الدائرة، أصلا مدينة بغداد مدورة، لذلك الكراخ الكرخش نسميه احنا، يجعل من الآلات القاطعة مستوية، ونسمي الحارس الليلي إلى قبل سنوات بارك الله فيك من الدوران، لذلك عشيرة الكرخية لها علاقة بالكرخ. الكرخ ليس المنطقة، وإنما الكرخ باعتبارهم كراخة الماء، يخلون الماء يدار بالمزرعة.
عادل محمود، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ما زلنا معكم من إذاعة العراق الحر. مستمعي الكريم، تنظر إلى ما تعرضه محلات بيع الحلويات فيسيل لعابك إزاء كل هذه المغريات بأغلفتها الملونة الجذابة، وتفكر أن من حق الأطفال أن يقبلوا على التهام هذه الحلويات أو يجر أبائهم جرا إلى شرائها لهم. ولكن هذه الأطعمة والحلويات كثيرا ما تخفي تحت أغلفتها البراقة مواد ضارة بصحة الكبير والصغير، سببها ضعف الرقابة على المحلات التي تروج مثل هذه السموم. مزيد من التفاصيل في تقرير سعد كامل من بغداد.
العديد من الأطفال يميلون بولع إلى كثير من المواد الغذائية المصنعة، وخصوصا تلك التي تميزت بطعمها الطيب ومذاقها الحلو، وهم يسارعون لقصد أقرب محل عند ناصية الشارع للحصول على ما يشتهون من عالم الحلويات والشوكولاتة والبسكويت وغيرها من المنتجات التي قد تدفعهم أغلفتها البراقة وأسماؤها الرنانة إلى الشراء وإنفاق ما بجيوبهم من نقود.
من صعد الفلوس أنا اشتري حلويات وكيلها كيكة شبيش كليت.
دائما يطلعن طيبات لو مرات يعني تلقاهن مو
مرات يذبهن مو طيبات يطلعن، مثلا أشوف شيء جديد تبي المحل أشتري، إذا طلع مو طيب أذبه، إذا طلع طيب أكل، وظل كل ما صعد الفلوس أروح أشتري.
تهم تروحي للمحل؟ إيش تشتري؟
أشتري موطة، أشتري كيكاب، شبيس أشتري، حليش أحبه.
من يوديش للمحل؟ أنت تروحين وحدش لو بابا يوديش؟
أخوي الصغير يوديني مرات بابا.
زين هاي الحاجات اللي تشتريها يعني إيش قص سعرها بيش الوحدة؟
عكوب ربو عكوب 50.
هاي يومية تشتريهن؟
من أريد أشتري راح أشتريهن.
كم مرة باليوم تشترين؟
3 مرات.
ويبدو أن البعض من أولئك الصغار قد اعتاد التردد على تلك المحال ولأكثر من مرة في اليوم ليعود منها محمل بأنواع غريبة عجيبة من المنتجات الغذائية، والتي فتحت بابا من الصرفيات المضافة على كاهل الآباء بعد أن أدخلتهم في دوامة القلق وعدم الارتياح.
يعني صار عندهم فد ولع بالمشترى مو طبيعي. تصور باليوم يروحون 4-5 مرات للمحل يشترون هاي المواد التعبانة كلها. أنا أقول لك هي كلها بربع صحيح رخيصة، لكن أكثر من مرة يروحون الصبح والظهر ومن يجون من المدرسة.
مقتنع بها كلها ممكن أن تكون صحية؟
يعني أنت من تشوفها بعينك ضج منها. يعني مثلا هذا السكرين يعني أنا جربته شربته مرة صارت عندي مشكلة بالجهاز الهضمي. هسه من أكل الشبس يأكلوهم بيف التوابل يعني حتى ريحتها غريبة.
ضعف الإجراءات الرقابية وغياب الضمير سهل من دخول الكثير من أنواع الأغذية الرديئة الصنع والمضرة بالصحة، ومنها المنتجات المخصصة لمتناول الأطفال، وكما يتحدث أخصائي التغذية الدكتور شمس الدين فاضل.
أهم مادة غذائية عندنا هي ما موجودة في الأسواق لتناولها الطفل، ركز عليها لغياب التفتيش والرقابة الصحية عليها ووجودها بكثرة في المحلات. كثير مخاوفنا عدم احتواء عدم صلاحة الاستهلاك البشري مثلا المحتوى الغذائي مالتها، مثلا غير يكون مدعم بمواد قابلة لبناء الجسم، خصوصا الطفل في مرحلة نمو مبكر مثلا يحتاج إلى مجموعة فيتامينات، يحتاج إلى مجموعة نوع خاص من مادة الحديد موجودة. الجانب الثاني الملونات الموجودة في المادة الغذائية ممكن تلوينها بأي لون تجذب الطفل، ممكن يتناولها بسهولة. طبعا ما يسبب أولا عدم فائدتها غذائية للطفل، ثانيا يسبب الأكيوميليشن اللي هو التركيز أو التجميع في جسم، ما يسبب أمراض مبكرة للطفل.
وعلى الرغم من عدم امتلاك كثير من أنواع المنتجات الغذائية المصنعة للأطفال لشروط السلامة الصحية، إلا أن البعض ما زال يقبل على شرائها لترضية الأولاد الصغار ومكافأتهم دون علم أو دراية بما يمكن أن تحمل تلك المواد من مخاطر وتهديدات، تتحدث عنها مديرة التربية الصحية في دائرة صحة بغداد الكرخ الدكتورة نداء باقر حساني.
هناك مخاطر أكيدة في تناول هذه الأغذية من قبل الأطفال، شجع عليها أسعارها الزهيدة والرخيصة، شجع الأطفال على تناولها. فالمخاطر شنو اللي تجي منها؟ أولا من الأصباغ المضافة إلها، الأصباغ هاي الملونة الألوان اللي بيها، فهاي الأصباغ نعتبرها مصدر صحي غير موثوق به وغير مأمون.
ترى أهم المخاطر الصحية والمخاوف اللي تراودكم ممكن من هذه الأصباغ اللي هي غير مأمونة مثل ما تحدثت.
أصباغ ممكن توصل إلى أنه أصباغ هاي تؤدي إلى أمراض سرطانية مستقبلا، هي ما هسه الطفل راح يصير بيها ما يبين. فلهذا احنا التوعية للأمهات عدم تشجيع أطفالهم على تناول هاي المأكولات، العلج اللي هسه قلت عنه والأنواع الشيبس، يعني قد ما يقدرون يحاولون يراغبون أطفالهم بأغذية ثانية.
سعد كامل، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه إذاعة
العراق. هذه إذاعة العراق.
هذه إذاعة العراق الحر.
نبقى الآن مستمعين الأعزاء مع الغناء العراقي الأصيل والمطربة العراقية زكية جورج.
ما ريدي ويا ما تعادي كل ما ريدي ويا ما تعادي ما تمكنيت أعرف يا ولدي ليش شوية يا زعلت
اتأملت يا ولفي وليش زعلت زكية جورج ونغم البيات
الوحيدة التي تعطي الأحداث حدث بحدث
في نفس الوقت هي متوازنة يعني تلتقي
إذاعة محايدة
أتمنى لها التوفيق فيما تقدمه
دائما تكون متواجدة في الفعاليات الكبيرة
أنا من المتابعين لها قبل سقوط النظام
إذاعة العراق الحر لعبت دور كبير في تنوير الشعب العراقي بالحقائق والوقائع فشكرا لكم وللعاملين في إذاعة العراق الحر
هذه
إذاعة العراق الحر. إذاعة العراق الحر. التقرير الاقتصادي. برنامج أسبوعي يتناول شؤونا اقتصادية عراقية وإقليمية ودولية
مستمعين الكرام أهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج التقرير الاقتصادي أعدها ويقدمها ناظم ياسين وتتضمن متابعة لأزمة الغذاء العالمية ومقابلات عن الاحتياطي النقدي العراقي وقضية الديون ومشروع ميناء البصرة الكبير إضافة إلى التعاون بين الشركات العراقية والبريطانية فيما يتواصل الاهتمام العالمي بأزمة الأمن الغذائي المتفاقمة نتيجة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الاثنين أن المنظمة الدولية بدأت في تعبئة مواردها لمحاربة هذه الأزمة، وتخطط لاقتراح حلول طويلة الأمد من أجل التعامل مع أسبابها الأساسية. وعلى الصعيد الإقليمي، صرح وزير الزراعة الأردني مزاحم المحيسن بأن الدول العربية تدرس تأسيس صندوق طوارئ للمساعدة في تخفيف أثر الزيادة العالمية في أسعار الغذاء. وكانت المنظمة العربية للتنمية الزراعية عقدت مؤتمرها الأخير في العاصمة السعودية الرياض بين 26 و30 من نيسان الماضي بحضور وزراء الزراعة العرب، ولكن لم يتضح الكثير في شأن الخطط المتعلقة بمواجهة أزمة الأمن الغذائي، ولم يدي الوزير الأردني بتفصيلات أخرى سوى القول إن هناك نية لتأسيس صندوق طوارئ لدعم الدول العربية التي تعاني من زيادة أسعار المنتجات الغذائية بحسب ما نقلت عنه وكالة الأنباء الأردنية بترا. يشار إلى أن الدول العربية تعتمد بشكل كبير على استيراد السلع الغذائية الأساسية، ما يجعلها عرضة لارتفاعات الأسعار في الأسواق العالمية. هذا فيما تشهد العديد من الدول النامية احتجاجات شعبية على الارتفاعات القياسية في أسعار القمح والرز وغيرهما من المواد الغذائية الأساسية. وفي التصريحات التي أدلى بها الأمين العام للأمم المتحدة بعد جولته الأخيرة في إفريقيا وأوروبا، حيث كان ارتفاع الأسعار الموضوع الرئيسي لمحادثاته هناك، أكد مون أن أزمة الغذاء العالمية تتصدر الآن أولويات الأمم المتحدة، وأعلن أن فريق عمل المنظمة الدولية سيدرس الأسباب الأساسية للأزمة ويقترح حلولا طويلة الأجل لعرضها على قمة للغذاء في روما الشهر المقبل. كما نقلت وكالة رويترز للأنباء عنه القول إنه يتعين على الدول أن تعزز التنمية الزراعية خاصة في إفريقيا والمناطق الأخرى الأشد تضررا بحسب تعبيره. من جهته، ذكر بنك التنمية الآسيوي الاثنين أن أكثر من 1 مليار آسيوي ربما ينزلقون من جديد إلى الفقر الشديد إذا لم تقدم إليهم مساعدات إضافية لمواجهة أسعار الغذاء المرتفعة. ذكر محافظ البنك المركزي العراقي سنان الشبيبي أن الاحتياطي المتوفر من الدولار الأمريكي لدى البنك يبلغ نحو 26 مليار دولار. وفي المقابلة التالية التي أجراها معه مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد ليث أحمد، تحدث الشبيبي عن موضوعات اقتصادية أخرى بينها قضية الديون المستحقة للكويت والسعودية، والتي يجرى التفاوض في شأن شطبها مثل بقية الديون التي قررت عدة دول إلغائها وتبلغ نحو 85 مليار دولار من مجموع ما يقارب 140 مليار دولار.
ساهم ارتفاع أسعار النفط عالميا وزيادة واردات العراق من مبيعات هذا النفط ساهم في ازدياد الاحتياط النقدي العراقي ليفوق 25 مليار دولار. هذا الارتفاع رافقته سياسات اقتصادية أخرى ستسهم بدورها في إضفاء القوة على العملة العراقية. تمثلت هذه السياسات بإضفاء الديون المترتبة على العراق للدول الدائنة، حيث تم إضفاء أكثر من 85% من تلك الديون فيما يجري التفاوض على إضفاء المتبقي. إذاعة العراق الحر التقت محافظ البنك المركزي سنان الشبيبي الذي تحدث عن هذه المحاور بالقول:
هذه يعني لها علاقة بالاحتياطي النقدي العراقي، وطبعا هذا الاحتياطي هو ضمان للعملة وقوة العملة، ويعطيك المرونة في أن تمشي بقضية تحديد سعر الصرف وهالأشياء هذه. فهو الحقيقة تحديد بدعم للدينار، فهذا الحقيقة شيء جدا مهم، ويحقق بالنتيجة الاستقرار في النظام النقدي والاستقرار في الدينار وهالأشياء. وهذا الناس الحقيقة يساعد الناس ويساعد الصناعيين ويساعد كل الناس اللي يتعاملون من خلال العملة أنه يخططون ويعرفون أشياء المستقبل والأشياء. الاستقرار العملة مهم جدا.
حاليا كم يبلغ الرصيد الموجود لدى البنك المركزي من العملة الأمريكية؟
يعني حوالي بشكل صافي يمكن حوالي 26 مليار دولار.
كنت أحد المفاوضين مع الدول الدائنة للعراق الآن؟ يعني كم هي الأموال التي بقيت مترتبة على العراق، وما هي إجراءاتكم مع المملكة العربية السعودية والكويت؟
هذا السؤال طبعا يجب أن يوجه بالأساس إلى وزارة المالية بس. نعم. بس لأنه إحنا مشاركين في طول الوقت، يعني حوالي الآن العراق خلي نقول عالج حوالي مبلغ ديون يبلغ حوالي 80 مليار أو 85 مليار من مجموع 140 مليار دولار. البقية أساساً البقية هي ما يسمى بالالتزامات مع الدول العربية اللي صارت من حرب الخليج، وهذه الحقيقة قاعد تعالج، وبها طبعاً اعتبارات كثيرة، اعتبارات سياسية والأشياء هذه، وهذه في حقيقة الأمر يعني موجودة، لكنه في نفس الوقت احنا ماشيين بقضايا التجارية والمالية والأشياء هذه، وإن شاء الله تنحل بطريقة في مصلحة العراق.
كان هذا لقاء خاصا مع محافظ البنك المركزي الدكتور سنان الشبيبي. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
تعكف وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي حاليا على مراجعة ثلاث دراسات تخطيطية خاصة بتصميم مشروع ميناء البصرة الكبير، الذي يعتبر من المشاريع الاستراتيجية التي سوف تسهم في تنمية الاقتصاد العراقي. تفصيلات أخرى في سياق المتابعة التالية التي وافتنا بها مراسلة إذاعة العراق الحر، وتتضمن تصريحات لوزير التخطيط علي بابان ومقابلة مع المدير العام لدائرة النقل والاتصالات في وزارة التخطيط الدكتور عماد حمزة.
يسعى العراق منذ وقت ليس بالقليل إلى توسيع إطلالته على الخليج من خلال إنشاء ميناء عملاق يفي بهذا الغرض، وعلى الرغم من أن الفكرة قد تأجل تنفيذها في غير مرة، إلا أن الحكومة بدت حاليا جادة في الشروع بهذا المشروع الذي أطلقت عليه مبدئيا ميناء البصرة الكبير. وقد بدأت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي بمراجعة الدراسات التخطيطية المقدمة لها والخاصة بتصميم المشروع، وهي عبارة عن ثلاث دراسات، أحدها مقدمة من مستثمر عراقي، وأخرى دراسة إيطالية، وثالثة مقدمة من وزارة النقل، والتي تحدث عنها مدير عام دائرة النقل والاتصالات في وزارة التخطيط الدكتور عماد حمزة.
الميناء الجديد تقدمت إلى عدة دراسات. أول هذه الدراسات هي دراسة وزارة النقل، وهي دراسة معدة من قبل الدكتور المهندس عصام عبد الخضر، تهدف إلى إنشاء ميناء تجاري بصيغة الاستثمار لمدة 35 إلى 40 سنة. موقع الميناء على الساحل الغربي شبه جزيرة الفاو. عدد الأرصفة للميناء 100 رصيف تجاري، تنفذ على ثلاثة مراحل لتلبية طاقات نقل مقدارها 25 مليون طن في سنة الهدف 2025. الكلفة التخمينية للميناء 15 مليار دولار، بواقع 13 مليار دولار للأرصفة ومليارين للبنى التحتية والخدمات.
وزير التخطيط علي بابان وخلال ندوة نظمت لمناقشة التصاميم المقدمة لمشروع ميناء البصرة الكبير تحدث عن أهمية هذا المشروع بالقول:
الأمم المعزولة عن البحر دائما تكون فرصتها ضعيفة في التواصل مع العالم الخارجي، وكان قدر الله سبحانه وتعالى من حيث الجغرافيا أن العراق له إطلالة محدودة جدا على البحر، والمياه التي يطل بها هي في غالبها مياه ليست عميقة، لا توفر مجالا لرسو الناقلات الكبيرة العملاقة. ولذلك عندما يأتي هذا المشروع يأتي ليحل جزئيا من هذه المشكلة أو المعضلة، ويوفر مساحة إضافية للإطلالة العراق على المياه العميقة، ويوفر منفذا إضافيا للعراق كان يحلم به منذ فترة طويلة. الدولة العراقية اليوم وفي ظل توفر عائدات نفطية مناسبة تفكر في إقامة مشاريع عملاقة، وأول هذه المشاريع هو ميناء العراق الكبير. هذا المشروع هو أحد المشاريع الكبرى التي يمكن أن تحقق نقلة للاقتصاد العراقي.
وعن الجوانب الاقتصادية الأخرى للمشروع يقول الدكتور عماد حمزة:
الميناء الجديد سوف يحقق طفرة تنموية في الاقتصاد العراقي، حيث أن إنشاءه وتشغيله يمكن أن يحقق تعزيز الاستقلال الاقتصادي للعراق، كما يمكن لهذا الميناء أن يستقبل بواخر عملاقة. هذا الميناء سوف يوفر الآلاف من فرص العمل خلال مرحلة التنفيذ والتشغيل. ميناء الجديد سيعمل مع الموانئ الموجودة حاليا على تلبية الطلب المتوقع بضمنه لترانزيت الذي يعبر الأراضي العراقية.
ويذكر أن العراق بحاجة ماسة إلى ميناء عملاق يتميز بعدد الأرصفة والطاقة الاستيعابية للبضائع. هذه المميزات تفتقر إليها الموانئ الحالية التي تعد محدودة الأرصفة والاستيعاب. ويتحدث الدكتور عماد حمزة عن الموانئ الحالية.
يوجد في العراق 4 موانئ تجارية: ميناء المعقل وميناء أبو فلوس على شط العرب، وميناء أم قصر، وخور الزبير. ميناء خور الزبير يخدم المجمع الصناعي. عدد الأرصفة في هذه الموانئ مجموعها 47 رصيف، وطاقتها الاستيعابية هي 17,650,000 طن سنويا تقريبا.
إذاعة العراق الحر، بغداد.
ذكر عمدة لندن ديفيد لويس أن الشركات البريطانية تسعى إلى تعزيز التعاون مع الشركات العراقية لتنفيذ عدد من مشاريع التنمية وإعادة الإعمار في العراق، وأكد في لقائه مع عدد من أعضاء مجلس الأعمال العراقي في الأردن خلال زيارته الأخيرة إلى عمان استعداد بريطانيا لتقديم الدعم المادي والخبرات للقطاع الخاص في العراق. وفي المقابلة التالية التي أجرتها معه مراسلة إذاعة العراق الحر فائقة رسول سرحان، تحدث عمدة لندن أولا عن حجم الاستثمار الكبير لرجال الأعمال العراقيين في الأردن.
The Iraqi business community have a history of high levels of education.
وجدنا من خلال ما طلعنا عليه من خلال مجلس الأعمال العراقي في الأردن على حجم الاستثمار الهائل الممكن استثماره في العراق عن طريق الأردن، لكون وجود أغلبية الجالية وأغلبية رجال الأعمال العراقيين موجودين في الأردن. من خلال لقائنا مع رجال الأعمال العراقيين في الأردن، ونحن نعرف عن نوعية رجال الأعمال وخبراتهم ونجاحاتهم في دول أخرى، حبينا أن تكون هنالك شراكات مع هؤلاء الرجال وبطبيعة أعمالهم لكي نساهم مساهمة فعالة كحكومة وكرجال أعمال بريطانيين في بناء العراق قريبا.
وقال عملة لندن إنه يأمل أن يستتب الأمن في العراق حتى تكون هناك فرص كبيرة للشركة البريطانية للعمل فيه.
My view is that security is essential, that you will not attract foreign investment into Iraq.
هو لديه قناعة أن الأمن مرتبط بالاستثمار، ويأمل من خلال الحكومة العراقية وقوات التحالف الموجودة بالعراق ورجال الأعمال العراقيين أنه يشكلوا كتلة واحدة للاستثمار، وهم كحكومة بريطانية كون يمثل أغلبية المنشآت الاستثمارية في بريطانيا واللي هي السيتي، مستعدين للتعاون مع رجال الأعمال العراقيين لبدء هذه مرحلة البناء. يشعرون كمسؤولين بريطانيين وكون العاصمة لندن هي عاصمة الاقتصاد العالمي إن هنالك مجالات عديدة للاستثمار في العراق، منها الطاقة والكهرباء والبنية التحتية، وهم على استعداد لتوفير التمويل اللازم إذا ما كانت هنالك مشاريع حقيقية. يدخل القطاع الخاص كعنصر رئيسي في تنفيذها، يستطيعون توفير التمويل وخبرة والمعرفة وإدراج الشركات البريطانية التي لديها خبرة طويلة وباع طويل في هذا المجال لخدمة العراق. ويتفق معنا يجب أن تكون مشاركة حقيقية بين القطاع الخاص وبقية العالم لتوفير إلى المواطن العراقي ليشعر بثمرات الاستثمار وبالتالي يعم السلم كنتيجة لهذه الاستثمارات.
من جانبه قال رئيس مجلس الأعمال العراقي ماجد الساعدي:
طرحنا عدة نقاط وطرحنا اهتماماتنا كرجال أعمال عراقيين وحاجتنا إلى رؤية المجتمع الدولي، وطلبنا من اللورد والوفد المرافق إليه أن يتدخلوا بشكل كبير وفعال لتشجيع العلاقات الاقتصادية ما بين رجال أعمال العراقيين حتى يكون الدور للقطاع الخاص للمساهمة بشكل كبير في إعادة إعمار العراق. طلبنا منهم المشاركة الفعلية مع رجال أعمال العراقيين في العراق حتى يتسنى لنا خدمة العملية الإنتاجية وخدمة عملية بناء العراق بشكل أفضل. في شهر 5 راح يشكل وفد كبير من رجال أعمال بريطانيين يأتوا إلى عمان للقاء رجال أعمال عراقيين والتحدث بحقيقة عن مشاريع حقيقية، ماذا يستطيع أن يقدم البريطانيين في مناطق وجودهم واللي هي البصرة وجنوب العراق.
فائق الأسم سرحان، إذاعة العراق الحر، عمان.
وبهذا مستمعين الكرام تنتهي حلقة اليوم من التقرير الاقتصادي، إلى اللقاء في الحلقة المقبلة.
كنتم مع التقرير الاقتصادي.
أعده وقدمه ناظم ياسين.
هنا إذاعة العراق الحر. يمكنكم مستمعين الكرام متابعة برامج وفقرات إذاعة العراق الحر على موقعها الإلكتروني www.iraqhurr.org. أكرر موقع إذاعتنا ثانية www.iraqhurr.org. هذه إذاعة العراق الحر.